إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وإمامنا ومرشدنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فأصلي وأسلم وأبارك على نبي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته العدول المتقين وارض يا ربي عن كل الذين ناصروه وأيدوه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المؤمنون أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة المذنبة أولا بتقوى الله العظيم وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله جل جلاله في الأولين والآخرين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد نتكلم اليوم مع حضراتكم أيها الأحبة الكرام عن موضوع احتجنا أن نقف عنده قليلا من أجل أن ننفض عنا غبار الدنيا قليلا ومن أجل أن نعلم علم اليقين ما هي فائدة اجتماعنا في هذه اللحظات وما هي فائدة هذه الكلمات وما فائدة هذا الإنصات وما فائدة هذه الخطوات التي يخطوها المسلم في يوم الجمعة إلى المسجد من أجل أن يرضي رب الأرض والسماوات نريد أن نقف اليوم مع حضراتكم عند خير الأيام عند الله تبارك وتعالى وهو يوم الجمعة فإننا لا بد علينا أن نعلم علم اليقين أن خير الأيام هو يوم الجمعة لأن الله جل جلاله اختار من البشر رجلا فضله على سائر البشر وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا بد أن نعلم أيضا أن الله جل جلاله عندما اختار من البشر محمدا صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر اختار من الأيام يوم الجمعة وهو خير أيام الأسبوع فقد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في مسند الإمام أحمد: إن خير يوم طلعت عليه الشمس هو يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة والسلام فيه عليه، فإن صلاتكم معروضة عليه. فخير الأيام قاطبة هو يوم الجمعة، ومن خصائص هذه الأيام التي جعلته يرتفع إلى هذا القدر وإلى هذه الخيرية هو أن الأمم الباقية قد ضلت عن هذا اليوم. الذين أوتوا الكتاب من قبلنا قد ضلوا عن هذا اليوم، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فماذا قال؟ قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. ولقد اختلفوا في هذا اليوم وهم لنا فيه تبع، فاليهود غدا والنصارى بعد غد. الأمم وأهل الكتاب السابقين اختلفوا في هذا اليوم ولم يهدهم الله جل جلاله لفضل يوم الجمعة، لأنه قد قرر أن يهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة. وهذه الخصيصة إخوتي الكرام هي ليست خصيصة ليوم الجمعة، وإنما هي خصيصة من خصائص أمة محمد. ولذلك هذا اليوم العظيم هو اليوم الذي ذكره الله جل جلاله في القرآن الكريم، فجل بين الأيام قدره، وعلى بين الإسلام ذكره، وهو الذي ذكره الله جل جلاله في كتابه المجيد. فقال عز وجل في القرآن الكريم: بل لم يذكره فحسب، وإنما سمى سورة بأكملها باسم هذا اليوم. فقال عز وجل في سورة الجمعة: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال الله جل جلاله هنا: فاسعوا، ولم يقل فامشوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذلك لأن الله يريد منك أن تكون من الأوائل ومن الحضور الذين يبكرون، من أول الناس الذين يأتون ويبكرون ويسارعون، لأن هذا اليوم يحتوي على خيرات عديدة ومزايا مفيدة. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لماذا يا رب؟ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله جل جلاله في القرآن الكريم يقول: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. لماذا؟ لعلكم تفلحون. ساعة واحدة في الأسبوع يريد منك الله جل جلاله عندما وضعها وحكم عليها أن تكون فرضا، ساعة في الأسبوع يريد الله جل جلاله منك أن تلتجئ بها إليه وأن تقبل بها إليه، ثم بعد ذلك الأسبوع كله تستطيع أن تقضيه في الشغل وفي العمل وفي الكسب وفي التجارة وفي البيع وفي الشراء. لكن هذه الساعة، بل أقل من ساعة، هذه لا بد عليك أن تخصصها للقائك بالله جل جلاله، ولقائك بأخوتك، ولقائك بأهل الإسلام، واجتماعك معهم في المساجد،
من أجل ماذا؟ من أجل أن تنفض عن نفسك وعن نفسك غبار المعاصي وغبار الذنوب وغبار الموبقات التي ربما لحقتك في أيام هذا الأسبوع. ولذلك ماذا قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ قال: الصلاة إلى الصلاح كفارة لما بينها، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما من الذنوب إن اجتنبت الكبائر. يعني أنت في هذا الأسبوع تقع في الذنوب كثيرا، تتكلم، تغتاب، تقع في المعاصي، تقع في المنكرات، لكن الله جل جلاله يقول: لديك ساعة في الأسبوع تأتي بها إلى المسجد من أجل أن تنظف بها نفسك، تنظف بها روحك، تزكي بها أخلاقك، تكثر بها من علمك. هذا هو الذي قرره الله جل جلاله. ولذلك أيها الأحبة، هذه النفحات وهذه الساعات حرم منها الكثير من الناس مع الأسف الشديد. فمن يسمعني من الذين لا يحضرون إلى الصلاة، والله إنهم قد حرموا الخير الكثير والخير العميم الذي سنعرف أصله وسنعرف مداه. هذا الخير العظيم في هذا اليوم المبارك سيحرم منه هؤلاء الذين لا يأتون إلى صلاة الجمعة مع الأسف. ولذلك ماذا قال الله تعالى في الآية الأخيرة وهو يصفهم من سورة الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. لا بد عليك أن تترك العمل، ولا بد عليك أن تغلق المحل، ولا بد عليك أن تترك الأهل، ولا بد عليك أن تنسى الدنيا قليلا وتقبل في هذه الساعة الواحدة في الأسبوع إلى الله جل جلاله تتعرض لهذه النفحات. لماذا تحرم نفسك من هذه النفحات المجانية بدون مقابل من الله جل جلاله؟ ولو أراد الله مقابل ليوم الجمعة لوقف عند مغفرة الذنوب فقط مثلا، أو لو اختار ربنا سبحانه وتعالى جائزة واحدة أو مزية واحدة لمن يأتي إلى الجمعة، لكن المزايا التي سنسمعها الآن عظيمة جدا في هذا اليوم الذي يحرم منه الكثير من الناس. أسألك بالله يا من فتحت محلك ووقفت عند تجارتك واتبعت أموالك وقعدت عند أهلك وبنيك وأولادك، أقول لك بالله عليك لو أن شخصا مسؤولا عليك في العمل، أنت تعمل في عمل من الأعمال ولديك مسؤول على العمل، كأن يكون التاجر المسؤول عنك الذي يقف عليه مدار رزقك، يعني هو السبب الأول بعد الله جل جلاله في رزقك، لو أنه أراد منك أن تحضر في كل أسبوع إلى اجتماع وفرض عليك أن تحضر في هذا الاجتماع وإلا ستكون هناك عاقبة، من منا يرفض الحضور؟ والله أيها الأحبة أبدا، لا يستطيع شخص أن يرفض الحضور أمام مسؤوله الذي هو السبب الرئيسي بعد الله جل جلاله في رزقه على هذه الأرض. فما بالك بالله جل جلاله يدعوك وهو الرازق ويذكرك بذلك ويقول لك: وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الرزق من الله، الله هو الذي يرزقك، ثم يدعوك وأنت تخاف على رزقك ولا تأتي؟ هو الذي يوزع الأرزاق، لا بد عليك أن تقبل إليه في كل وقت، فما بالك وهو يدعوك في أن تقبل إليه ويقول لك أنا أرزقك ولا تأتي. ولذلك أيها الأحبة الكرام، بعد أن فضل الله علينا بيوم الجمعة وجعلنا أيها الأحبة من الذين يأتون إليها ويبكرون إليها، لا بد علينا أن نتعرض لبعض الخصائص الخاصة. نحن ذكرنا الخصائص العامة ليوم الجمعة، ولكن هناك خصائص خاصة ليوم الجمعة تريد أن تشمل فيها، فلا بد عليك أن تقوم ببعض الأعمال. فإذا قمت ببعض هذه الأعمال اليسيرة في يوم الجمعة فإنك ستشمل بأمور عظيمة جدا وبمزايا عديدة. من هذه الأمور أن تبكر إلى يوم الجمعة، فهي من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. البعض من المصلين جزاهم الله خيرا من المحافظين على صلاة الجمعة، ونحن نقول لهم ونذكرهم بهذا من باب أن لا يكون هذا الفضل مقتصرا على القلة من الناس. البعض من المصلين ربما لا يعلم، يجلس في البيت يقول والله لا أذهب إلا بعد أن أسمع الأذان. لا، من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام والذي يحتوي على فضل عظيم هو التبكير إلى صلاة الجمعة، وذلك لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من صلى ركعتين واغتسل وأتى إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. أي نوع كبير من الإبل هي أسمنها وأعظمها، كأنما قربها. أنت مجرد تأتي مبكرا فكأنما قربت لله بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بطره. مجرد تأتي بدون ذبح بدون شيء، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا صعد الإمام حضرت الملائكة وطوت الصحف تستمع إلى الذكر. هناك ملائكة يقفون في أبواب المساجد يوم الجمعة يسجلون هذا الذي يقرب بدنه، وهذا الذي يقرب بقره، وهذا الذي يقرب بيضه. وإن هناك أناس أتوا بعد أن صعد الإمام فهؤلاء لا يسجلون أسماءهم. لماذا؟ لأنه بمجرد حضور الإمام وصعود الإمام على المنبر حضرت الملائكة تستمع الذكر وطوت الصحف. والروايات في هذا الحديث كثيرة متعددة وكلها صحيحة. هذا فضل عظيم بمجرد مجيئك مبكرا إلى صلاة الجمعة. الأمر الآخر قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة. الكثير من المصلين الذين بارك الله فيهم وأكرمهم بصلاة الجمعة لا يعلمون ما هو فضل قراءة سورة الكهف، فتراهم يجلسون في البيت يقلبون شاشات التلفاز أو يقرؤون في شيء آخر، لكنهم لم يعلموا ما هي فائدة قراءة سورة الكهف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له ما بين الجمعتين. يعني في كل أسبوع أنت تعيش في نور الله جل جلاله. هل هناك أعظم من هذه المزية؟ والله أيها الأحبة إنها مزايا عظيمة من الله، بل هو فضل من الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك روى الإمام البيهقي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إسناده صحيح أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله جل جلاله من أخمص قدميه إلى عنان السماوات نورا يستضيء به يوم القيامة. هذا فضل آخر في قراءة الكهف، تستضيء بهذا النور يوم القيامة. ثم اسمعوا: وغفر له ما تقدم من ذنبه. الله، كم هي فضائل عظيمة من الله جل جلاله على لسان من؟ على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لأجل ذلك، لأجل أن النبي أخبرنا ولأجل أن النبي بشرنا، فإن الأمر الآخر الذي يستحب أن نفعله في صلاة الجمعة هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لما روينا في الحديث السابق: خير الأيام يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه الصعصع، وفيه قبض، وفيه النفخ، وفيه تجتمع الخلائق عند الله يوم القيامة. فأكثروا من الصلاة والسلام عليه، فإن صلاتكم معروضة عليه. وفي الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة والسلام على النبي، هو ما رواه البخاري وغيره من أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من الصلاة والسلام علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، يعني الخميس والجمعة أيضا. وهنا تأتي إشارة من علمائنا لماذا خص الله وخص نبيه الصلاة والسلام عليه في هذا اليوم؟ لماذا؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إنما خص نبينا الصلاة والسلام عليه في هذا اليوم لأن الجمعة سيد الأنام، عفوا، لأن الجمعة سيد الأيام، وإن النبي محمدا سيد الأنام، فاجتمع سيد الأيام بالصلاة والسلام على سيد الأيام، وما عرفنا فضل الجمعة إلا بسيد الأنام صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا بد علينا أن نكثر يوم الخميس أو أن نكثر يوم الجمعة من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم الأمر الآخر، من أجل أن لا تشوبنا شائبة في هذا اليوم المبارك، هو لمن حضر إلى صلاة الجمعة فلا بد عليه أن يتبع بعض الخطوات حتى يخرج من صلاة الجمعة وقد دفر عن جسمه غبار المعاصي والموبقات وأصبح من أهل السيئات المكفرات. لا بد عليه أن يقوم ببعض الأمور، منها أن لا يتكلم أبدا بعد حضور الإمام، بعد أن يرتقي الإمام المنبر لا بد عليك أن لا تتكلم، لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أنه قال لأحد الصحابة: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. يعني هو يتكلم بجانبك وأنت تريد أن تنصحه فتقول له أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي رواية أخرى ومن لغى فلا جمعة له. نعم هو فضل عظيم من الله، لكن ينبغي علينا أن نتأدب بالآداب التي شرعها لنا عليه الصلاة والسلام. فالبعض من الناس على بساطتهم لا يعلمون أن هذا غير جائز، يأتي إلى المسجد يدخل والإمام مرتق على المنبر فيقول السلام عليكم، والجلوس يقولون وعليكم السلام ورحمة الله، ثم يجلس ولربما يقول له قائل الله بالخير، وهكذا من الأمور. فهذا أيها الأحبة الكرام ابتعاد عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور المحظورة أيضا هو ما يقع فيه بعض المصلين وهم لا يعلمون. مثل ماذا؟ مثل حمل المسبحة أثناء الخطبة يسبح. نعم أيها الأخ الحبيب، أنت ربما تذكر الله جل جلاله، ولكن لا بد عليك أن تركز ذهنك وجسمك وخشوعك مع الإمام، تسمع وتنصت ماذا يتكلم، ولا تلعب بشيء. لماذا؟ لأنه نوع من اللغو، كما قال عليه الصلاة والسلام من مس الحصى فقد لغى، من مس الحصى فقد لغى. ففي الزمن السابق كانوا يجلسون على الأرض، والأرض من الرمال، والأرض من الحصير الذي يظهر فيه الحصى، فإنهم كانوا يلعبون في الحصى فتظهر بعض الأصوات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع عن ذلك. لماذا؟ حتى لا يدخل في نوع اللغو الذي حضره علينا شرعنا أيها الأحبة. فلا بد علينا إذا حضرنا ألا نلعب أبدا بذلك، وألا نلعب بشيء، وألا نتكلم، وأن ننصت للإمام، نستمع، نتعلم، تكون نيتنا هو الأخذ ما صفى وترك ما كدر، نأخذ ما صفى، نتعلم هذا الشيء الصافي الموجود في كلام الفلان أو في كلام الخطيب الفلاني، وندع ما كدر من الأمور التي ربما يقع فيها الخطيب. فإن البشر قد يقعون في الزلات والتقصير، وهذه من جملة الله جل جلاله ومن خلقه على البشر أنه حل فيهم النقص، لأن الكمال لله جل جلاله. وأيضا من الأمور التي يقع فيها الناس هو أنهم يأتون متأخرين فيتخطون رقاب المصلين، يفرجون بين المصلين ويعبرون من فوقهم. من أجل ماذا؟ من أجل أن يأتوا فيجلسوا إلى الأمام. وهذا وقع بالفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هو أن رجلا دخل إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فكان يفرج بين الاثنين ويتقدم، يفرج بين الاثنين ويتقدم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال له اجلس فقد آذيت وآنيت، اجلس فقد آذيت وآنيت، آذيت أي أنك أشغلت المصلين عما يركزون فيه، أشغلت المصلين ولربما ضربت هذا وضربت ذاك. وآنيت أي أنك تأخرت عن مجيئك مبكرا، فالحق أن تجلس حيث أتيت. ثم لا ننسى أيها الأحبة الكرام الدعاء في هذا اليوم المبارك، فإن فيه ساعة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يرجو الله واليوم الآخر إلا تقبل الله منه. هذه الساعة اختلف فيها العلماء حسب اجتهادهم، فمنهم من قال أنها عندما يجلس الخطيب على المنبر بين الخطبتين، ومنهم من قال أنها في آخر ساعة قبل غروب شمس يوم الجمعة. وإن الرأي الراجح والصواب في ذلك هو أنها آخر ساعة في يوم الجمعة، والله أعلم. نسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ادعوا الله بذلك وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الراجون شفاعته أكثروا من الصلاة والسلام عليه، فإن صلاتكم وسلامكم نور على الصراط حين تمرون عليه. اللهم صل على نبينا محمد حتى ترضى، اللهم صل على نبينا محمد حتى يرضى، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها لنا وأعنتنا على قضائها. يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا مفرج الكربات، يا مسخر الليل على النهار، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وتقبل شهداءنا وشهداء المسلمين. اللهم لا تدع لنا في ساعة الجمعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا معتقلا إلا أخرجته، ولا مفقودا إلا أرجعته، ولا شابا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا إيمانه قويته يا الله، ولا نفسا مؤمنة إلا للمؤمن زكيته. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا يا الله. اللهم وحد صفنا، واجمع شملنا، وقو شوكتنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اجعلنا لك مؤمنين، لك مطيعين، لك مخبتين، إليك قادمين. اللهم اجعلنا لدينك راجعين. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين ذنوبنا يا الله، سرها وجهرها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، وكل ذلك منها يا رب السماوات والأرضين. اللهم إنا نسألك أن توحدنا لما فيه خير العباد والبلاد، وأن تلم شغلنا يا الله، وأن تجمع شتاتنا يا الله. اللهم إنا نسألك أن تنصر المسجد الأقصى، اللهم إنا نسألك أن تحفظ المسجد الأقصى من دنس اليهود الغادرين يا الله، وعبث اللئام الحاقدين يا الله. يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين، اللهم يا رب السماوات والأرضين، نجعلك أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا الله. اللهم من أراد بنا وبديننا وبعقيدتنا سوءا فاجعل دائرة السوء تدور عليه، اجعل كيده في نحره، واجعل نحره في كيده حتى يذبح نفسه بيديه يا الله. اللهم اجعلنا إليك يا رب العالمين من الراجعين يا الله، ومن الطائعين يا الله، من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا الله. اللهم إنا ندعوك دعاء من أتاك لرحمتك راجيا وعن مسكنه نائيا. اللهم إنا ندعوك من أتاك لكتابك تاليا. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، هذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. بك يا رب السماوات والأرضين. اللهم اغفر لنا وللجماعة الحاضرين ولوالدينا ولوالديهم ولمن أنشأ هذا المسجد وكل من عمل فيه لله من خير وإحسان، ولمن علمنا وأحسن إلينا، ولمن أحبنا في الله وأحببناه، ولمن أوصانا بدعاء الخير وأوصيناه، ولمشايخنا وعلمائنا حيهم وميتهم صغيرهم وكبيرهم يا رب السماوات والأرضين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة يرحمك الله.